قالوا يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا في مقامك هذا ثم رأيناك تكعكعت. فقال إني رأيت الجنة فتناولت منها عنقودا ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، ورأيت النار فلم أرك اليوم منظرا قط، ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا لما يا رسول الله؟ قال لكفرهن. قال يكفرن بالله؟ قال ويكفرن العشير ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط.
وهذا يدل على أن يعني لفظة الكفر، لأن في رواية البخاري قيل يكفرن بالله قال لا يكفرن العشير، فيه يعني دليل على أن لفظة الكفر قد تطلق ولا يراد بها الكفر المخرج من الملة. وفيه أيضا أن من المسلمين من يدخل النار، من المسلمين من يدخل النار لأجل حقوق آخرين من الخلق، لأجل حقوق كدخول المرأة النار لأجل حق زوجها إذا لم يسامحها والكفر هنا بمعنى الجحود، جحود النعمة، جحود نعمة الرجل. ونظيره قول الله تبارك وتعالى وما يفعل من شيء وما يفعل من خير فلن يكفروا، أي فلن يجحدوه، والله عليم بالمتقين. وفي هذا يعني نذير للنساء اللاتي بدأنا يملن إلى أفكار الغرب ممن يطالبون المرأة أن تتمرد على زوجها بدعوى مساواة المرأة بالرجل. نقول لهن إن أولئك يدعون النساء إلى النار، يدعونكن إلى النار، فاحذروا احذروا، فمن رغب أو طلب أو حثك على التمرد على زوجك فاعلمي أنما هو شيطان وأنما يدعوك إلى النار. وفيه دليل أيضا على أن الوفاء والاعتراف بفضل الآخرين هذا من يعني الأشياء التي يحبها الله عز وجل. ولذا جاء في الحديث من لا يشكر الناس لا يشكر الله تبارك وتعالى، فكأن المسألة لها تعلق بمعدن الإنسان. نعم.
وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن يهودية جاءت تسألها فقالت أعاذك الله من عذاب القبر، فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم أيعذب الناس في قبورهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عائذا بالله من ذلك. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة مركبا فخسفت الشمس فرجع ضحى فمر بين ظهراني الحجر ثم قام يصلي وقام الناس وراءه فقام قياما طويلا ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع فسجد، ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع ثم سجد ثم انصرف، فقال ما شاء الله أن يقول، ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر.
هذا فيه هذه الزيادة وهي قولها أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر، نعوذ بالله من عذاب القبر. نعم.
باب ما جاء في صلاة الكسوف. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر الصديق أنها قالت أتيت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين خسفت الشمس، فإذا الناس قيام يصلون وإذا هي قائمة تصلي، فقلت ما للناس؟ فأشارت بيدها نحو السماء وقالت سبحان الله، فقلت آية؟ فأشارت فقلت آية، فأشارت برأسها أن نعم، قالت فقمت حتى تجلاني الغشي حتى تجلاني الغشي وجعلت أصب فوق رأسي الماء، فحمد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم.
تجلاني الغشي يعني من طول الصلاة. نعم.
فحمد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه ثم قال ما من شيء كنت لم أره إلا قد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار، ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من فتنة الدجال، لا أدري أيتهما. قالت أسماء يؤتى أحدكم فيقال له ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن لا أدري أي ذلك. قالت أسماء فيقول هو محمد رسول الله، جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وآمنا واتبعنا. فيقال له نم صالحا قد علمنا إن كنت لمؤمنا. وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أيتهما. قالت أسماء فيقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته.
هذا أيضا مما يعني أطلع الله عز وجل عليه رسوله عليه الصلاة والسلام في هذا المقام، وهو أن الناس يفتنون في قبورهم أي يمتحنون ويسألون، وفي بعض الروايات أنه يسأل عن ربه ويسأل عن دينه ويسأل عن نبيه عليه الصلاة والسلام. فالموقن يجيب يقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأما المرتاب أو المنافق فيقول ها ها لا أدري. وفيه من الفوائد جواز مخاطبة المصلي والاستفسار منه، وجواز جواب المصلي بما هو من أقوال الصلاة، كان يقول سبحان الله أو يشير برأسه فهذه الإشارة لا تضر بالصلاة، مثل ما أشارت عائشة ورفعت رأسها إلى السماء، تقول يعني ارفع رأس السماء انظري والذي حل. هذا الجزء الأخير من الحديث.
أشارت بيدها يا شيخ السماء.
أشارت بيدها؟ لا أشارت برأسها وبيدها. برأسها؟
رأسي عندما قالت لها آية قالت.
نعم. برأسي. أجابتها برأسي نعم. وأشارت بيدها. هذا كله لا يضر إذا كان لمصلحة شرعية.
عند الحديث؟
لا أصبرك نعم.
معين؟
لا اللي بعده.
كتاب الاستسقاء.
أجلائد الحديث فيه مسائل هنا ينبغي يعني فقهية ما أذكر عليها نص ولا، لكن لو دخل رجل والناس يصلون الكسوف وهم في الركوع وأدرك الركوع الثاني من الركعة الأولى أو الثانية، فهل يعد مدركا للركعة أو لا يعد مدركا لها؟ هذا نزاع بين أهل العلم، وكثير من الفقهاء لا يرون أنه مدرك للركعة، لأنهم يرون أن الركوع الثاني زائد وليس هو الأصل، الأصل الأول. والقول الثاني أنه يعد مدركا لها، لأن مثل هذا الكلام لا يقال في صلاة الكسوف. هذه صلاة هذه صفتها، ولها ركوعان، ركوعان شرعيا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أتيتم الإمام راكع ركعوا واعتدوا بها، فهذا ركوع، وسواء كان الركوع الأول أو كان الركوع الثاني. وهذا هو الصحيح، أنه إذا ركع معهم الركوع الثاني للركعة الأولى أو الثانية فإنه مدرك للركعة. أما على قول الفقهاء أو بعض الفقهاء أنه لو أدرك مع الإمام القيام الثاني والركوع الثاني ثم سلم الإمام فإنه يعد عندهم مثل لو أنه جاء والإمام في التشهد، وهذا بعيد عن الفقه، وبعيد عن يعني العبادات، ما فيها قياس. ما ينبغي أن تقيس على وتقول هذا زائد وهذا أصلي، ليه لك أن هذا الركوع الأول أصلي والثاني زائد؟ هذا كله للتكلف. فإذا هذا الركوع يدخل في عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وقوله عليه الصلاة والسلام إذا أتيتم الإمام راكع فركعوا واعتدوا بها، وإذا أتيتم الإمام ساجد فاسجدوا ولا تعتدوا بها. هذا أقوله ما لم يأتي أثر يدل على ما ذكروه من فقه. أما إذا أتى أثر وأنا لا أعلم أثرا في هذا، وإلا في الأصل هو ما ذكرته. أعد الحديث.
عن أسماء بنت أبي بكر الصديق أنها قالت أتيت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين خسفت الشمس، فإذا الناس قيام يصلون وإذا هي قائمة تصلي، فقلت ما للناس؟ فأشارت بيدها نحو السماء وقالت سبحان الله، فقلت آية؟ فأشارت برأسها أن نعم، قالت فقمت حتى تجلاني الغش وجعلت أصب فوق رأس الماء.
هذا يدل على أن مثل هذا ما يؤثر إن شاء الله في الصلاة إذا كان الإنسان يحتاج إليه.
صب فوق رأس الماء
إيه، حتى يعني لأنه طال القيام عليه الصلاة والسلام فتعبت فيه يعني مضول القيام. نعم.
فحمد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وثنى عليه ثم قال ما من شيء كنت لم أره إلا قد رأيته في مقامي هذا.
وفي هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام يطلعه الله على أمور لا يطلع عليها العباد، وذلك أنه النبي وأنه مرسل وأنه يحتاج من اليقين والتثبيت والاطمئنان فوق ما يحتاجه غيره. ولذلك الله عز وجل يطلعه على ما لا يطلع عليه بقية العباد. نعم.
شيخنا قوله ما من شيء عام
لا هو عام يعني على حسب المذكور في الله، يقصد عليه الصلاة والسلام ما يتعلق بالجنة والنار.
ما من شيء كنت لم أره إلا قد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار، ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من فتنة الدجال، لا أدري أيتهما. قالت أسماء يؤتى أحدكم فيقال له ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن لا أدري أي ذلك. قالت أسماء فيقول هو محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى، فأجبنا وآمنا واتبعنا. فيقال له نم صالحا قد علمنا إن كنت لمؤمنا. وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أيتهما. قالت أسماء فيقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته.
وهذا يدل على أيضا العبارة الأخيرة والجملة الأخيرة تدل على فضل العلم، وأن الإنسان الذي يعمل بعلم غير الإنسان الذي يعمل بلا علم أو يقلد غيره. ومن هنا كان فضل العلماء عظيم عند الله عز وجل، وفضلهم على العباد فضل كبير. فالعالم شبه بالقمر الذي يضيء وينتفع الناس بضوئه، والعابد شبه بالكوكب الذي ضوءه لا يتعداه. المقصود أن اليقين لا يمكن أن يتم للإنسان إلا بالعلم. أما بمجرد أنه وجد الناس يفعلون شيئا ويقول فقال مثلهم، لا، بل لا بد أن يكون على علم بركة. نعم.
قائل يتكلم عن الذكر الذي بين التكبيرات في صلاة العيدين.
نعم.
يقول الذكر بين التكبيرات لقول عقبة بن عامر: سألت ابن مسعود عما يقوله بعد تكبيرات العيد، قال: يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. رواه البيهقي عن ابن مسعود قولا وفعلا. وقال حذيفة: صدق أبو عبد الرحمن. قال بعض العلماء:
أنا ما أدري عدل، لكن لعله هو الإسناد الذي فيه حماد بن أبي سليمان، وفيه نظر، لأنه الحقيقة خولف واضطرب فيه، فما يظهر من ثبوت هذا الأثر. نعم.
وقال بعض العلماء: يسن أن يقول بين كل تكبيرتين: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا.
هذا نعم، هذا ورد في أثر آخر لكنه أيضا مرسل، أنه يذكر الله بين التكبيرات، محمد بن إبراهيم النخعي عن ابن مسعود، لكنه مرسل.
ويقول: قال ابن القيم: كان يسكت بين كل تكبيرتين سكتة يسيرة، ولم يحفظ عنه ذكر معين بين التكبيرات.
هذا الذي أميل إليه، أنه نعم يسكت سكتة قصيرة حتى يتمكن من خلفه إيش أن يكبر. نعم.
قضية الشيخ: إذا صلى الإمام صلاة الكسوف على غير هذه الصفة التي صلىها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنه صلى ركعتين كالراتبة، فهل تعاد الصلاة؟
لا، ما تعاد، لكنه يعني يظهر لي والله أعلم أنه ما قام بما أوجب الله عز وجل عليه. إذا صلى ولم يصلي صلاة الكسوف على الهيئة التي صلىها عليه الرسول عليه الصلاة والسلام، ما قام بما أوجب الله عز وجل عليه. فإن حفظ عن أحد من الصحابة هذا الأمر، فإنه قد ترك الأفضل والأكمل، وإن لم يحفظ فلا أظنها تجزئه. نعم. خلافا لأبي حنيفة الذي يرى أن السنة أن يصلي ركعتين كهيئة النافلة العادية. نعم.
سالم يقول: فضيلة الشيخ، لو فاتت الركعة الأولى في صلاة الكسوف، فهل يتمها ركعتين أو ركعة؟ وهل الركعة الثانية سنة أو واجبة؟
تقدم لعله كتب السؤال قبل أن
نعم. قصد بالركعة الركوع الثاني؟
له قصد الركوع الثاني في الركعة الأولى.
فضيلة الشيخ، قلتم إذا حدث إعصار أو أمر عظيم كالفيضانات أن نفزع إلى الصلاة، نصلي صلاة كسوف أم ركعتين كركعتين؟
لا، صلاة كسوف.
يسأل: في صلاة الخوف، في الصفة التي ينصرف فيها الطائفة الأولى ثم يتمون لأنفسهم، كيف يتمون صلاتهم؟ هل يكبرون تكبيرة إحرام أو يبنون على؟
لا، يكملون صلاتهم، كل واحد يكمل نفسه.
وسائل يقول: فضيلة الشيخ، هل نستطيع أن نطبق صلاة الخوف تطبيقا عمليا حتى يفهم؟
والله إذا إن شاء الله حصل إن شاء الله في جهاد شرعي تجتمع الأمة عليه، ويكون المقصود منه هو إعلاء كلمة الله، كما قال عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الله حتى يقول لا إله إلا الله، حينئذ إن شاء الله الأمر سهل. يعني
في السؤال الأخير أو سؤالين: فضيلة الشيخ، هل تقصر الصلاة في صلاة الخوف؟
إيش؟
هل تقصر صلاة الخوف؟
إيه نعم، هي تصلي ركعتين حتى لو كانوا في البلد، يصلون ركعتين حتى لو لم يسافروا، حتى ولو اضطروا أن يصلوا ركعة صلوا ركعة.
السؤال الأخير فضيلة الشيخ، ما صحة الحديث إذا أتيتم والإمام راكع فاركعوا واعتدوا بها، حيث ذهب بعض العلماء إلى تضعيفه ولا يعتد بالركعة؟
ما هو صحيح، لأن عمل الصحابة يدل على صحته، فإن الصحابة كانوا يأتون ويركعون مع الإمام، ربما ركعوا قبل الصف واعتدوا بها، هذا مما يدلك على أن الحديث ثابت وصحيح. وأبو بكر لما ركع مع النبي عليه الصلاة والسلام قال زادك الله حرصا ولا تعود، ولم يأمره بالإعادة، مما يدل على أنه أن هذا الفعل فعل صحيح، إنما نهاه عن إحداث الجلبة والسرعة إلى، وثبت عن جمع من الصحابة كما تقدم معنا، منهم أبو بكر وابن مسعود وابن الزبير وزيد بن ثابت وابن عمر، وأنهم كانوا يركعون قبل الصف، وهذا مما يقوي ثبوت هذا الحديث، وقد ذكره الشيخ ناصر في السلسلة الصحيحة، فلعلك تعود إليه وبالله التوفيق.
قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الاستسقاء، باب العمل في الاستسقاء. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم أنه سمع عباد بن تميم يقول: سمعت عبد الله بن زيد المازني يقول: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فاستسقى وحول رداءه حين استقبل القبلة. وسئل مالك عن صلاة الاستسقاء كم هي، فقال: ركعتان، ولكن يبدأ الإمام بالصلاة قبل الخطبة فيصلي ركعتين، ثم يخطب قائما ويدعو ويستقبل القبلة، ويحول رداءه حين يستقبل القبلة، ويجهر في الركعتين بالقراءة، وإذا حول رداءه جعل الذي على يمينه على شماله والذي على شماله على يمينه، ويحول الناس أرديتهم إذا حول الإمام رداءه، ويستقبلون القبلة وهم قعود.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. الاستسقاء هو في اللغة استفعال، وهو الدعاء بطلب السقي، ويشرع حينما تجدب الأرض ويقحط المطر، ينقطع والمضاد هنا بالاستسقاء هو صلاة الاستسقاء، وإلا الاستسقاء يمكن أن يكون على أوجه ولكن المراد هنا الصلاة، فإذا أجذبت الأرض وأقحط المطر، أو مثلا غارت مياه العيون ويبست وجفت الأنهار، فإنه حينئذ يشرع للمسلمين أن يصلوا صلاة الاستسقاء. وفيها من الحكمة طلب الغوث ممن يملك هذا الأمر وهو الله تبارك وتعالى، وما يصاحبه من التخشع والتضرع والتواضع، فهي عبادة عظيمة. صلاها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في السنة السادسة للهجرة، شكوا إليه فوعدهم فوعد الناس وخرج إليها حين بدا حاجب الشمس، فلما ارتفعت الشمس، وفي رواية أنه وضع له المنبر، صلى بالناس عليه الصلاة والسلام. وهيئتها كما جاء عند الترمذي من حديث ابن عباس أنه صلاها كهيئة صلاة العيد، قال: غير أنه لم يخطب خطبتكم هذه، أي أنه لم يجعل لها خطبة خاصة بها، أو أنه جعل لها خطبتين، إنما النبي عليه الصلاة والسلام خطب بعدها ولكنه لم يجعلها خطبتين، وهذا هو الصحيح. الأصح أنها خطبة واحدة ليست كالعيدين والجمعة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما وعد الناس قال ابن عباس كما عند أبي داود وغيره والترمذي، قال: خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم خاشعا متواضعا متضرعا مبتذلا، ويندب لمن خرج إليها أن يتوب إلى المعاصي وأن يتحلل من المظالم. فينبغي أمر الناس بهذا قبل الخروج إلى المصلى، يؤمرون بالتوبة، لأن هذه هي الأسباب التي تعيق نزول المطر. ولذا قال تبارك وتعالى: وأن استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. الاستغفار والتوبة والتحلل من المظالم هذه تكون سببا للإسراع في إجابة الدعاء، كما ينبغي أن يتقدم بالناس الأخيار منهم. وأكثر الأحاديث على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى ثم خطب، وجاء في بعض الآثار وفي بعض الأحاديث أنه خطب ثم صلى، الأشهر هو الأول، إلا أن هذا لا يمنع من أن يكون الثاني مشروعا، إنما الأشهر والأظهر في الروايات والذي عليه عمل الناس اليوم هو أن يبدأ بالصلاة ثم يخطب بعد ذلك، فيصلي ركعتين كهيئة صلاة العيد، يكبر في الأولى تكبيرات الزائدة سبعا وفي الثانية خمسا، ويقرأ فيها بيسبح الغاشية ثم يخطب الناس، يتوجه للناس فيخطب الناس يعظهم ويأمرهم بالتوبة والاستغفار ورد المظالم والصدقة، ثم يتجه إلى القبلة الإمام ويرفع يديه ويدعو، فيقوم الناس فيفعل مثل ما يفعل الإمام، يقوم ويتوجه إلى القبلة ويرفع أيديهم ويدعون، ثم إنه يشرع للإمام أن يحول رداءه، وما كان على اليسرى وضعه على اليمنى، وما كان على الجهة اليمنى وضعه على الجهة اليسرى. جاء عند الحاكم قال حول رداءه ليتحول القحط، أي تفاؤلا بأن يغير الله عز وجل الحال من القحط إلى الخصب والرخاء. رفع النبي عليه الصلاة والسلام يديه رفعا شديدا كما عند مسلم حديث أنس، حتى صارت ظهور يديه لمن يراه إلى السماء من شدة رفعه عليه الصلاة والسلام. وظن بعضهم أن هذه السنة أن يجعل ظهور الكفين إلى السماء فيفعل هكذا يعني، والصحيح أن النبي ما فعل هذا، ابن عباس وغيره قل السنة أن تدعو ربك ببطون كفيك لا بظهورهما. توجيه حديث أنس أنه رفع يديه رفعا شديدا حتى بدا كأن ظهورهما إلى السماء. قال في هذا أبو حنيفة ورأى أنه لا يشرع للعيد للاستسقاء صلاة، ولعله لم يبلغه الحديث الصحيح والأحاديث الصحيحة في أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج بالناس إلى المصلى وصلى بهم ركعتين. كما يشرع للإمام وللناس عامة إذا أقحطت الأرض، إذا أقحط المطر وأجدبت الأرض أن يدعو ربهم الإمام في صلاة الجمعة كما في حديث أنس في الصحيحين وغيرهما أن النبي عليه الصلاة والسلام استسقى وهو على المنبر يوم الجمعة رفع يديه ودعا ورفع الناس أيديهم فما نزل صلى الله عليه وآله وسلم من بره إلا وقد أمطرت السماء. إذن هي يشرع لها الجماعة ولا حرج أن يفعلها الناس فرادى، أن يدعون ربهم بأن يغيثهم وينزل عليهم الغيث والمطر.
باب ما جاء في الاستسقاء. حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استسقى قال: اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت. وحدثني عن مالك عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس بن مالك أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هلكت المواشي وتقطعت السبل.
الدعاء الذي يدعى به جاء فيه أحاديث متعددة، منها ما ذكره الإمام مالك هنا، منها ما جاء عند أهل السنن وقوله صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، اللهم إنك أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اجعل ما أنزلت علينا قوة وبلاغا إلى حين. أو يقول مثلا: اللهم اجعله هنيئا مريئا سحا طبقا غدقا مجللا عاما. فكل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا أو عن الصحابة فهو حسن يدعو به.
وحدثني عن مالك عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس بن مالك أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هلكت المواشي وتقطعت السبل، فادعوا الله. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة. قال: فجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، تهدمت البيوت وانقطعت السبل وهلكت المواشي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم ظهور الجبال والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال: فانجابت عن المدينة انجياب الثوب.
نعم، إذا حصل من المطر شيء من الضرر لبعض الناس فإنه يدعى كما دعا النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية، يعني على الأماكن التي ينتفع الناس من نزول المطر عليها ولا يضرهم، فهذا أمر مشروع.
قال مالك: في رجل فاتته صلاة الاستسقاء وأدرك الخطبة فأراد أن يصليها في المسجد أو في بيته إذا رجع. قال مالك: هو من ذلك في سعة، إن شاء فعل أو ترك.
هذا ما يدل على أنها سنة مؤكدة وأنها ليست فريضة، أن حكمها أنها سنة مؤكدة وليست فريضة. نعم.
باب الاستنطال بالنجوم. حدثني يحيى عن مالك عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن زيد بن خالد الجهني أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب.
وهذا يعني يبين ما هي السنة القولية التي تقال بعد نزول المطر. يقول كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أمطرنا بفضل الله ورحمته، وفي هذا الحديث دليل على ما ذكرناه مرات من أنه قد يقال للشيء يسمى بالكفر أو بالكافر ولا يراد به الكفر الأكبر المخرج من الملة. ومنه هذا الحديث أنه قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهذا مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهذا كافر بي مؤمن بالكوكب. فنسبة هذه الأشياء ولو كانت إلى الأنواع أي النجوم، ولو كان عن غير اعتقاد بأنها تخلق وتدبر، فإن هذا يعتبر كفر، لأنه من باب نسبة النعمة إلى غير مصديها وفاعلها وهو الله تبارك وتعالى، وهما هذا ما يسمى بكفر النعمة. أما أن صاحب قوله مطرنا بنوء كذا وكذا عقيدة يجعل فيها النوء له ما لله من القدرة والصفات والخلق والتدبير فهذا كفر أكبر مخرج من الملة. إلا أن الشاهد الحديث قوله مطرنا بفضل الله ورحمته يسمى بعد نزول المطر أن يقول المسلم مطرنا بفضل الله ورحمته، كما يسمى أن يقول ما جاء أيضا في هذا في البخاري ومسلم، أيضا يسمى ما جاء في البخاري ومسلم أن يقول اللهم اجعله صيبا نافعا، اللهم اجعله صيبا نافعا، هذا عند نزوله في أول نزول المطر أول ما ينزل، وذاك بعد نزوله بعد يعني ما يحصل الآن. طيبا أي يعني منهمرا متدفقا، نافعا يعني هذه شاملة لكل ما نافعا للإنسان والحيوان وللأرض والآبار والأودية وما أشبه ذلك. نعم.
وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أنشأت بحرية ثم تشاءمت فتلك عين غديقة.
هذا الاسم.
وحدثني عن مالك أنه بلغه.
مش قارن
موضوع
موضوع عقلي متروك، لكن قول بأنه موضوع ما هو بزين، يعني قول بأنه موضوع ما هو بطيب. نعم انتهى الباب،
بقي حديثا
اقرا الاثر حتى نكمل بعض باقي المسائل.
وحدثني عن مالك انه بلغه ان ابا هريره كان يقول إذا أصبح وقد مطر الناس مطرنا بنوء الفتح، ثم يتلو هذه الآية: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده.
منها أنه يشرع للإنسان عند نزول المطر، خصوصا في أول أيامه ونزوله، أن يحسر عن شيء من بدنه، رأسه وكتفيه أو حتى يصيبها الماء. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك، فإذا سئل قال: إنه حديث عهد بربه الجديد وطاهر لم يلابسه ولم يلامسه شيء. قد كان ابن عباس كما ذكر الشافعي في الأم يخرج فراشه إذا أمطرت السماء ورحله حتى يصيبها المطر، ويقول رضي الله عنه إذا قيل له استدل بقوله تعالى: ونزلنا من السماء ماء مباركا. ومن المسائل أيضا التي تذكر هنا أنه ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن ابن الزبير موقوفا عليه أنه كان يقول إذا سمع صوت الرعد: سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. الحديث ذكره مرفوعا بإسناد محتمل البخاري في الأدب المفرد، وقاله ابن الزبير كما في حد عنده سؤال على ذكرنا بعض المسائل. إيه هذا ذكروه ذكره ابن القيم وغيره ان من واطن إجابة الدعاء وقت نزول المطر لانه رحمة من الله عز وجل. نعم نعم حديث نعم في حديثنا ايوه نعم. لا اذا كان المقصود هو يعني التفاؤل كما جاء في رواية الحاكم يتحول القحط، فلعل هذا يعني عمل حسن لم يتيسر مثلا ان يقلب عباءته اذا او لم يكن عليه عباءة وقلب شماغه جعل ما على اليمين على اليسار، فأرجو إن شاء الله أنه يعني يوافق السنة. نعم كهيئة صلاة العيد كما قال ابن عباس. لا إذا فعل الإمام فعل الناس.
لا يبدأون إلا بعد ما يبدأ.
نعم لا يبدأون إلا بعد ما إذا حول الإمام رداء حول الناس أرديته. على كل حال سنة يعني ما يجب عليه شيء. أيوه قص قولهم امطرنا من وئ كذا وكذا. لا هنا ما هو هنا كفر نعمة بالقول ما هو بالعقيدة. كفر نعمة بالقول يعني مثل لو قال مثلا إنسان حلف بغير الله فقد أشرك. الناس يختلفون قد يحلف بغير الله وهو ما عنده لا هذا لا ليس كمن حلف بغير الله وعنده شيء من التعظيم المحلوف به. مقصود أن هذا القول هو بحد ذاته كفر. وإذا لما حلف بعض الصحابة قال رسول قل لا إله إلا الله. ما
سؤال يا شيخ الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استسقى قال اللهم اسق عبادك وبهمتك وانشر رحمتك واحيي بلدك الميت. الرواية عمرو بن شعيب عن رسول الله الحديث مرسل.
لا له شاهد ورا. نعم له طرق في الحديث له طرق كثيرة يعني.
في أسئلة يا شيخ في الكسوف
خلنا نخلص من الاستسقاء. حد عنده سؤال حول الاستسقاء؟
طيب
اي نعم وهو المنبر يتحول القبلة هو شيء ويرفع يديه ويدعو فإذا فرغ من دعائه حول رداءه. بعض الروايات قالت أنه حول رداءه قبل أن يدعو وبعضها ذكرت أنه حول رداءه بعد الدعاء ثم يقوم الناس فيفعلون مثل ما يفعل الخطيب يقومون ويستقبلون القبلة ويدعون. ليه؟ لا مو فصل بهائم. لا فصل غير المسلمين على المسلمين. لو مثلا اتفق ان البلد فيها مسلمون وفيها نصارى ويهود او فخرج الجميع يستسقون فينبغي للمسلمين ان لا يعني يدخلوا معهم اولئك يستسقون لوحدهم والمسلمون يستسقون لوحدهم. اما فصل البهائم عن بعضها البعض نقول هذا ليس من الرفق بالحيوان يعني.
وقت الصلاة يا شيخ مثل العيدين
وقت الصلاة مثل صلاة العيد حين يبدو حاجب الشمس وترتفع يصلي الإمام للناس.
تطبق السنة في الخطبة تكون قصيرة هو؟
إيه طبعا قال ابن عباس لا عباس قال لم يخطب خطبتكم هذه فاستنبط من هذا العلماء أنه لم يخطب خطبتين وأن الخطبة ليست طويلة يعني. لكن الذي يظهر لي والله أعلم أن كون الخطبة ليست طويلة هذا معروف من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام. إنما أراد ابن عباس يعني الخطبتين كنا لعل بعض الناس خطب خطبتين فأنكر ذلك ابن عباس. حتى الفقهاء حتى الحنابلة نصوا في كتبهم على أنها خطبة واحدة.
فعلها يا شيخ في الصحراء
ما لها إلا محددة. إنما يوعد الناس الإمام في يوم يستطيعون أن يجتمعوا فيه جميعا بحيث يبلغ الجميع أن النبي عليه الصلاة والسلام خارج للاستسقاء يعني بحيث أن الخبر ينتشر ويبلغ الناس. فإذا كان هذا اليوم مثلا هم ذكروا بعض الفقهاء أنه سن أن يخرج الناس صيام وهذا ما له لم يرد في الحديث ولا في الأثر. لكن يعني مقصود أنه يعني واعد الناس يوما بحيث ما يخرج إلا وقد بلغ الناس الخبر أن في صلاة استسقاء حتى يخرجوا جميعا يعني يخرج الرجال والنساء والأطفال والشيوخ لكني لا أعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحدد يوما بعينه. أما الآن في هذا الوقت فأنا أراهم يعني يحددون يوم الاثنين أو يوم إيش، وأنا بحقيقة لا أعلم لهذا أصلا. الخميس يمكن واحد يقول أن الناس ما عندهم عمل فيستطيعون الخروج والاجتماع وأيسر لهم، أو الجمعة مثلا. أما الاثنين فلا أدري ما وجهه، يعني تخصيص الاثنين دون السبت أو الأحد، إلا أن يقول مثلا أن الناس يصومون. طيب تخصيص هذا اليوم بالصيام لأجل الاستسقاء فيه نظر، يعني لأجل الاستسقاء فيه نظر. فعلى كل حال أنا لا أعرف حديثا ولا أثر يدل على تخصيص يوم بعينه للاستسقاء.
نعم. تعرض الأعمال على الله سبحانه يوم الاثنين.
ولا عرضت الأعمال على الله، هذا الواحد نحط على كيف نعم العبادات، لا. لو كان ذلك مشروعا لا فعله النبي، لا فعله الصحابة. لو كان تخصيص يوم الاثنين أو الخميس مشروعا، لكنهم لم يذكروا أنه قال لهم يوم الاثنين أو يوم الخميس، لا. إنما اليوم الخميس له وجه، يعني أن الناس يمكن أن يجتمعوا فيه ولا عندهم عمل ولا عندهم، فأيسر للاجتماع من هالباب فقط، وإلا فليس هناك دليل على يعني فضل أو تخصيص هذين اليومين. نعم هما أفضل من غيرهما، لكن الجمعة بعد أفضل منهما. نعم
يا شيخ لو حددها ولي الأمر.
إيه لا حرج، وش عليه؟ المقصود إن المقصود هو يعني ملازمة هذا الأمر، لأنهم خرجوا يوما مثلا يوم الاثنين لا حرج، لكن خرجوا بعدهم مثلا الجمعة استسقوا، أو خرجوا مثلا السبت، أو خرجوا الأحد أو الثلاثة. يكون الناس يفهمون مثلا أو يظنون أنه الاستسقاء ما يكون إلا يوم الاثنين والخميس، هذا مشكل هذا.
طيب يا شيخ الآن لو هل يرجع يا شيخ لولي الأمر إذا أردت أن أستسقي بالناس؟
لا لا،
يعني كلني بيستسقي؟
لا، هو الأصل أن ولي الأمر هو الذي يعني يدعو الناس للاستسقاء، إذا دعا فإنه يطاع، لأن هذا فيه طاعة لله. لكن لو ما دعا الناس فإن الناس يشرع لهم أن يستسقوا، لا حرج في ذلك.
تصلي يا شيخ في الصحراء أفضل أو المسجد؟
لا شك أن فعلها في الصحراء كما تقدم في المصلى أفضل من فعلها في المساجد، لأن هذا يعني يظهر يعني الخضوع والتذلل والافتقار لله تبارك وتعالى. ولذا لو لم يكن فيها حكمة من صلاتها في الصحراء والمصلى لما خرج النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة. هذا لا شك أنه أرجى لقبول الدعاء وسرعة الإجابة. سم في الاستسقاء إيه، هذا بدعة من البدع. نعم. انتهى.
أشرف الكسوف يا شيخ.
ها؟
كسوف.
تفضل.
سائل يقول فضيلة الشيخ قلت بالأمس أحسن الله إليك أنه إذا حدث إعصار فإنه يصلى صلاة الكسوف. السؤال أليس القاعدة أن نقول الأصل في العبادات التوقف حتى يدل الدليل على مشروعيتها؟ هل هناك دليل على
ذكرت ذلك؟ ذكرت لك أن هذا ورد عن أنس وعن غيره من الصحابة أنه إذا هبت ريح شديدة غير معتادة أنهم يصلون، خصوصا إذا استمرت وصار فيها ضرر على الناس. نعم، فما قلته قياسا، لا، إنما قلته اتباعا للأثر. نعم.
وسائل يقول فضيلة الشيخ هل يوجد دليل على قراءة الفاتحة بعد الركوع الأول؟
اي نعم، هذا هو الأصل
حتى الركوع الثاني.
اي نعم، في الركوع الأول والثاني كلهم تقرأ الفاتحة والسورة. نعم.
وسائل يقول هل الموعظة التي بعد صلاة الكسوف تجب على الإمام؟
يعني ينبغي هذا، ينبغي له أن يعظ الناس ولا يسكت كما فعل النبي إذا أراد لزوم السنة. نعم.
سائل يقول هل ترون يا فضيلة الشيخ أن الكلام في البدع وأهلها يتنافى مع مقصد الاجتماع في هذه الفترة بالذات، أو أنه يختلف باختلاف أهل السنة قوة وضعفا أخذا باعتبار نوع المخالفة وحجمها، فإن من الناس من يعد كل مخالفة بدعة توجب المباينة، وبعبارة أخرى، هل يصح أن نقول اليوم أن المعركة بين إسلام وكفر لا بين سنة وبدعة وبدعة؟ جزاكم الله خير.
يعني أنت بعض كلامك جميل وبعضه فيه نظر، يعني بعض السؤال يعني فيه ما يشهد له يعني الأدلة من الشرع، أما وبعضه لا. أما الأصل في أما فيما يتعلق في فرق بين الكلام على البدع وفرق بين والتحذير منها والكلام على المبتدعة، هذه من ناحية. ثم أيضا فرق بين مبتدع داع إلى البدعة عالم، وفرق بين جاهل متبع لغيره، والتفريق. ثم كما تفضلت ينبغي حين كلام أن ينظر هل الأفضل هو الآن الكلام في هذا الرجل، وهل المصلحة تقتضيه، أو أنه قد يحصل من المفاسد أضعاف ما أردنا من المصالح. هذا نعم. أما قولك أنها المواجهة بين إسلام وكفر لا سنة وبدعة، ما هو صحيح أصلا. ما يعني نقضت عورة الإسلام عروة إلا بالسكوت عنه ما يخالف الشرع، عاد سواء كان من الشرك والكفر أو البدع أو المعاصي. نعم.
سؤال يقول هل تجوز العمرة عن العاجز أو الميت؟
أما العاجز نعم، إذا الفريضة طبعا، والميت إن كانت فريضة فنعم، أما النافلة فلا أعلم عن السلف أنهم كانوا يعني يحجون أو يعتمرون عن أمواتهم أو عن أحيائهم نافلة، أما الفريضة فنعم. وبالمناسبة فإنه ثبت عن عمر وغيرهم الصحابة وابن عمر وأنهم كانوا يعتمرون في رجب. نعم.
يعني لا ينكر على من يعرف.
لا، بل قد يقال إنه عمل صالح متميز طالما أن عمر كان يحرص عليه رضي الله عنه، وعمر خليفة الراشد. نعم.
كررها عمر يا شيخ مرة واحدة.
الظاهر من سياق الآثار أنه أمر يعني مندوب ومستحب. نعم.
سائل يقول فضل الشيخ ما زال هناك أفراد يحرضون الشباب أن يذهبوا للعراق للجهاد.
يا أخي ما شو نقولهم يعني؟ ماذا نقول لهم يعني؟ هو لو جاء واستنصحنا نصحنا. كم حد بيستنصح غيرنا كيف؟ ما
سالم يقول فضيلة الشيخ ما الفرق بين الكافر والمشرك؟ وهل المشرك يخلد في النار إذا طاف بالقبور وذبح لأهل القبور؟
الظاهر من الكافر يعني طبعا هذا فيها يعني يظهر والله أعلم، قد يقال إن الكافر هو المشرك والمشرك هو الكافر. لأن الله عز وجل قال في القرآن الكريم لما قال ذاك صاحب الجنة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها مغلبا، قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب؟ لاحظ ايش قال؟ ايش أكفرت؟ ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. لا، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن تراني أنا أقل منك مالا ولدا، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا يصبح ماءها غورا فلن تستطيع له طلبا، وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيه ويقول ويش ها؟ قال لم أشرك بربي أحدا، وهذا ماذا قاله في السابق؟ قال أكفرت. فالذي يظهر الله من الشرك والكفر واحد. قد نعم يعني قد يكون منزع هذا يختلف عن هذا، لكن كلاهما فيه يعني تكذيب لله عز وجل، وإلا فالشرك كما تعلموه هو تسوية المخلوق بالخالق فيما هو من خصائص الخالق. ولكن يبقى أن يعلم أن الشرك يكون بالقلب يكون بالعمل، والكفر يكون أصله الجحود. الكفر أصله جحود. وفي الحقيقة أن المشرك كافر لأنه جاحد، وحدانية الله عز وجل وفضل الله عز وجل عليه بالخلق فهذا دعاه إلى أن يشرك مع الله عز وجل بعمله. فالشرك والكفر كله واحد. نعم. نعم.
سالم يقول فضيلة الشيخ، بعض من يدعون السلفية لا يتكلمون عن مآسي المسلمين، يقول لا يتكلمون عن مآسي المسلمين ولا أحوالهم، ولكن يتصيدون الدعاء.
والله على كل حال ما أدري إيش قصدك مآسي المسلمين. عن قصدك مآسي المسلمين ما إيش يعني؟ ماذا يتكلم؟ ماذا يقولون يعني السؤال؟ إيش نقول يعني بالعراق والصين؟ نقول لهم العراقيين توبوا إلى ربكم، عودوا إلى ربكم، ارجعوا إلى ربكم، وحدوا الله، إلزموا سنة رسول الله، هذا الذي ندعوهم إليه. أما غيرنا فإنه يقلب القضية سياسية، وإذا تكلم بقضية من ناحية سياسية. فإذا كان هذا قصدك فنحن والله هذا شيء يعني نرى أنه هو الحق وأنه هو الواجب علينا أن نعمله، هو أن ندعو إلى كما دعا النبي عليه الصلاة والسلام. أما تصير دعوتنا مثل دعوة غيرنا من العلمانيين والقوميين أما يعني ما يحصل، يعني نحن نعتقد أننا لله عز وجل سنن، ولن تجد سنة الله تحويلا، ولن تجد سنة الله تبديلا. والله عز وجل وإن تعودوا نعود وقد مضت إيش؟ سنة الأول. هذه سنن من فعلها جاءهما. فالله عز وجل له سنن في خلقه، كما أن من سننه له سنن كونية بالنسبة لليل والنهار والشمس والقمر، وهذه السنن دائمة. وهكذا في المجتمعات له سنن عز وجل. ومن هذه السنن قوله تبارك وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ولا شك أن المسلم يحزن ويتأسف لما يجري للمسلمين، لكن ليست هذه المشكلة يا شيخ. المشكلة ليست فيما يعني فيما يجري للمسلمين، لأنه مهما حزن ومهما فما لن يفعل أكثر من إلا إن تبرع بمال أو تبرع إذا كان هناك في حاجة إلى الطعام أو الشراب أو العلاج، فهذا أمر حسن. لكن ما هي هذه المشكلة يا شيخ التي يعاني منها المسلمون اليوم، وهذا ما لم يفقهه كثير من الدعاة هداهم الله. المشكلة الكبرى متمثلة في قول الله تبارك وتعالى: والفتنة أكبر إيش؟ من القتل. ليست المشكلة في أن يقتلوا، لكن على ماذا يقتلون يعني؟ الله عز وجل يقول: والفتنة أكبر من القتل. في المسألة مين مسألة الإنسان يقتل، لكن على ماذا يموت يعني؟ وإيش العقيدة التي يموت عليها يعني؟ يموته يقول يا علي يا حسين ويشرك مع الله عز وجل، أو يا عبد القادر الجيلاني، أو يا بدوي، أو يا زينب، أو هذا هو المشكلة الحقيقة. هذا هو الآن، هذا الغش للأمة الإسلامية، هذا هو الغش الأعظم الأكبر. أن يصور الآن الناس أن هذا دين من الدين، يقولون الصحن، يقولون الصحن الشريف، ويقولون الماء لا، وانتبهوا لا تجيه رصاصة، لا تجيه ايش الكلام الفاضي هذا، ايش هذا في الحقيقة يعني قمة الدجل والكذب، والكذب على الله عز وجل. والله العظيم إنه قمة الكذب على الله، كيف تكذبون على الله وتنسبون لله عز وجل شيء ما قاله، وتكذبون وتفترون عليه، وتجعلون أن تلك المحلات مقدسة وأنها، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أين هذا في كتاب الله؟ أين هذا في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام؟ المقصود يعني أن المسلمين من هو حريص عليهم أن يفعل مثل ما قال ذاك الرجل الصالح، وقال يقول ما لي أدعوك من النجاة وتدعوني إلى النار. مثلا مين مسجلين الآن قد نظلم ظلم الكفار، الدنيا دار ما هي الدار سوف نبقى فيها، سوف نرحل عنها، لكن لا 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 ولم نخلق لها أصلا، نحن ما خلقنا للدنيا، لكن خلقنا كما قال تبارك وتعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. على ماذا يموت الإنسان؟ إيش تموت على ماذا؟ على أي عقيدة تموت؟ ففي الحقيقة يعني هؤلاء وخصوصا من ينسب إلى أنه صاحب عقيدة سلفية وهو في الحقيقة لا ينصح هؤلاء ولا يتكلم معهم في هذه الأمور، نقول هذا من آثار السياسة التي غلبت عليه، وإلا لو كان ناصحا لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم لبين لهم أن هذا كفر، أنه شرك. أما أن يظهر عند الناس كلهم أن هذا من الدين وأنه أمر مقدس عند المسلمين، أيش صرنا احنا هندوس ولا بوذيين؟ أيش الكلام هذا؟ أين علماء الإسلام طيب؟ أين دعاة الإسلام؟ إذن افهم يا أخي، افهم إيش معنى حينما نتكلم عن مآسي المسلمين، هذا الذي نتكلم عنه نحن. حين مسألة سياسة أمريكا سوت كذا وفلان، إيش هذه نشرة أخبار هذه؟ هذه يقوله نقولها ويقولها غيرنا، وقد يكون غيرنا أبرع منا فيها، لكن الكلام على الدين والقرآن والسنة، هو بالكلام على تأخذ لي أخبار المجلة الفلانية والإذاعة الفلانية والقناة الفلانية وتسوي نفسك أنك تأسف على أوضاع المسلمين، لا ما هو صحيح. نعم.
سائل يقول إذا جاء الرجل وقت إقامة الصلاة ولم يكن في المسجد ماء، فهل يتيمم أو يذهب لمسجد آخر أو لبيته ولو فاتته الجماعة؟
إيه لا، يتوضأ ولو فاتته الجماعة.
وسائل يقول ما صحة هذا القول المنسوب إلى الصحابة أنهم كانوا لا يرون بأسا بالرجل يصلي وحده في مؤخرة المسجد في رمضان والإمام يصلي، وهل صحيح أن ابن عمر رضي الله عنه كان لا يقوم خلف الإمام في رمضان؟
لا أعرف هذا، لا أعرف هذا عن الصحابة، عندك شيء أعطنا إياه بسنده جزاك الله خير. أما القول على يقول لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. نعم.
سائل يقول فضيلة الشيخ هل يصلي الإمام صلاة الاستسقاء وهو محول رداءه أم يخطب للناس وهو كذلك فقط؟
لا لا لا، بعد ما ينتهي الصلاة يستقبل قبلة ويدعو يحول رداءه، وإن حول رداءه قبل الدعاء فلا بأس إن شاء الله. نعم.
سائل يقول أخرج عبد الرزاق في المصنف عن الحسن وقتادة قال إذا كان الرجل يصلي بين الترويحتين في رمضان فكبر الإمام قبل أن يركع فلا بأس أن يصلي صلاته بصلاة الإمام ولا يركع.
إيه هذا اجتهاد منهما، لا أعلم أصله لا في السنة ولا في الأثر. نعم.
سائل يقول فضيلة الشيخ بالنسبة لمن يقول أن قراءة الإمام للفاتحة قراءة للمأموم، فماذا يقولون أصحاب هذا القول بالنسبة لمن لم يحضر قراءة الفاتحة من أولها أو لم يحضر بالكلية؟
لهم يقول الإمام يتحمل قراءة، يقول الإمام يتحمل، فإذا قرأ الإمام فقد صحت صلاة الجميع، يعني يرون أن العبرة في صحة الصلاة بقراءة من؟ قراءة الإمام. ولذلك لو أن الإمام يقولون قرأ سورة غير الفاتحة وقرأ المأمومون كلهم الفاتحة ما صحت صلاة الجميع. الإمام هو الذي يقيم الصلاة. ولذا قال تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم إيش؟ ما هو أقمت لهم الصلاة يقول الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. هذا يدل على أن كما وقول النبي يصلون إيش لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. نعم.
سائل يقول فضيلة الشيخ بعض طلاب العلم يقول غسل الجنابة المجزئ أن ينغمس في الماء بنية الغسل مع المضمضة والاستنشاق، فما صحة ذلك؟
صحيح، هذا صحيح. نعم.
سائل يقول بعض العلماء رحمهم الله يقولون اللوطي عقابه كذا وكذا إلى أليس استعمال كلمة من عمل عمل قوم لوط، لأن كلمة اللوطي لم ترد لا في كتاب ولا سنة، وهي كذلك مشتقة من كلمة لوط عليه السلام، أليس إبعاد هذه اللفظة أكمل وأحسن؟
نعم، إذا كانت لم ترد مطلقا فلا شك الالتزام بألفاظ السلف هو الخير.
سائل يقول هل الصحيح أن الصحابي ابن أم مكتوم اسمه الصحيح عمرو ابن أم مكتوم؟ إيه أن هذا قاله لي بعض طلبة العلم.
إيه صحيح، بعضهم قال عمرو بعضهم قال عبد الله. نعم.
سائل يقول أنا متخرج من قسم المحاسبة وأتدرب الآن في شركة لبيع السيارات، وهذه الشركة لديها نظام التأجير المنتهي بالتمليك، فهل يجوز العمل لدى هذه الشركة علما أنني محاسب أي أحسب أقساط هذا النوع من الإيجار؟
يجوز العمل، لأن الإيجار المنتهي بالتمليك هذه معاملة حادثة اختلفت يعني الفتوى فيها عند، فحينئذ لا يقال لك حرام أن تعمل في مثل هذا. نعم.
فضيلة الشيخ لوحظ على بعض الشباب الذين عليهم سمت الاستقامة يصلون بثياب النوم، وإذا نصحت أحد منهم يحتج على أنه ليس هناك دليل على النهي عن ذلك، فما نصيحتك لهم؟ وهل هناك دليل من القرآن والسنة أو أثر من أثار سلف الأمة؟
يعني قول الله تبارك وتعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، هذا عام. نعم قد يكون سببه هو الطواف بالبيت لكنه عام، فينبغي للمؤمن أن يلبس أحسن ثيابه إذا ذهب إلى المسجد، لكنه لو لبس ثياب البيت أو ثياب الصلاة صحيح، لكن هذا ما ينبغي يعني، إلا إنسان مثلا منشغل أو خشية فوت الصلاة أو. وأذكر لكم يعني نختم درسنا بهذه يعني الطرفة الحقيقية، يعني في بعض المناطق في نجد كانوا طبعا يعدون يعدون أسماء المصلين الفجر. نعم. فطبعا إذا ما سمع لم يجب، إذا قال فلان فلان ما أجاب فإنه يعاقب، لما يأخذون شماغه، أول كان الشماغ له قيمة يعني مو، وإما يحصل له لابد له عقوبة يعني قد يضرب. حينئذ تجد إنسان يعني يحرص على أنه ما يتخلف عن الله. فأحدهم يعني مسكين من شدة خوفه انتبه وهم يصلون، طبعا خبر أول ما عندهم كهرباء، فلبس هكذا ثوب ما يدوشه، راح المسجد وصلى، فلما انتهت الصلاة التفت عليه واحد من اللي معه أو اثنين أو، قال يا فلان لابس ثوب مرك، ها؟ قالوا ما أدراك بعد ترى جنوب، يعني جاي مسكين الخوف، ها؟ لابس ثوب زوجته جنوب، انتهى، ها؟
قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب القبلة باب النهي عن استقبال القبلة والإنسان على حاجته. حدثني يحيى عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن رافع بن إسحاق مولى لآل الشفاء، وكان يقال له مولى أبي طلحة، أنه سمع أبا أيوب الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمصر يقول والله ما أدري كيف أصنع بهذه الكرابيس. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ذهب أحدكم الغائط أو البول فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بفرجه. وحدثني عن مالك عن نافع عن رجل من الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تستقبل القبلة لغائط أو بول. باب الرخصة في استقبال القبلة لبول أو غائط. حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: إن أناسا يقولون: إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس. قال عبد الله: لقد ارتقيت على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبل بيت المقدس لحاجته، ثم قال: لعلك من الذين يصلون على أوراكهم. قال: قلت: لا أدري والله. قال مالك: يعني الذي يسجد ولا يرتفع على الأرض، يسجد وهو لاصق بالأرض. باب النهي عن البصاق في القبلة.
الباب اللي بعده أيضا.
باب ما جاء في القبلة. نفس الموضوع.
نعم.
باب ما جاء في القبلة نفس الباب الأول. لا تقبلوها.
وش الحديث اللي فيه؟
بينما الناس بقباء في صلاة.
نعم نعم. يعني أقصد هل هذا هو المقصود من الباب يعني؟ بس نتكلم يعني يسيرا على إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. كتاب القبلة. القبلة هي ما يتوجه إليه الإنسان ويستقبله، وكل ما توجهت إليه واستقبلته سواء كان أمرا حسيا أو كان أمرا معنويا فهو قبلة. والمقصود به هنا القبلة للصلاة، القبلة للصلاة كما سيأتي في الباب الثالث من هذا الكتاب. ذكر رحمه الله أحاديث في النهي عن استقبال القبلة، وأحاديث ترخص ويفهم منها الترخيص. أحاديث النهي حديث أبي أيوب وقد أخرجها البخاري ومسلم، وفي الباب أيضا عن سلمان وهو أيضا في الصحيح، في وأيضا في الصحيح أيضا عن أبي هريرة، هو الحديث نافع اللي توى عن الرجل عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رجل عن الرسول عليه السلام، عن الرسول عليه الصلاة والسلام. على كل حال، فهناك أحاديث يعني هذا منها هذه الأحاديث الثلاثة في الصحيح: حديث أبي أيوب، حديث سلمان، وحديث أبي هريرة رضي الله عنهم. وجاء فيما يعارض هذه الحديث في أبنا أو فهم من يرى أن هناك معارضة، حديث ابن عمر في البخاري أيضا ومسلم أنه قال: رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. وفي أوله في الصحيح في مسلم قال ابن عمر إن أناسا يكرهون أن يستقبلوا الكعبة أو قال قبلة فروجهم لقد رقيت يوما على بيت حصة الحديث. وجاء أيضا مما يستدل به على الترخيص حديث جابر رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. فصار للعلماء من هذه الأحاديث ثلاثة مذاهب أشهرها، وإلا فقد وصلت إلى أكثر من ذلك. المذهب الأول الذي يحرم مطلقا، يحرم الاستقبال والاستدبار سواء كان في الفضاء أو كان في البنيان، ودليله هذه الأحاديث الصحيحة حديث أبي أيوب وسلمان وأبي هريرة وغيرها. والمذهب الثاني الذي يجيز في البنيان دون الفضاء، يجوز الاستقبال والاستدبار في البنيان دون الفضاء. والمذهب الثالث الذي يجيز الاستدبار في البنيان ويحرم باقي الصور، فلا يجيز الاستقبال في البنيان ولا يجيز الاستقبال والاستدبار في الفضاء. وهناك مذهب الرابع وهو ضعيف، وهو الذي يرى أن أحاديث النهي منسوخة، فعلى هذا يجوز الاستقبال والاستدبار في الفضاء والبنيان، وأن الأمر إنما هو على الكراهة، أي كراهة التنزيه. ويستدلون بحديث جابر الذي رواه الترمذي وابو داود وغيرهما. والصحيح من هذه الأقوال فيما يظهر والله أعلم هو القول المحرم مطلقا، لحديث سلمان وأبي هريرة وأبي أيوب، فإن أبا أيوب رضي الله عنه قال فأتينا الشام، وفي رواية الموطأ قال أتينا مصر، فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة، فكنا ننحرف عنها ونستغفر الله. فهذا يدل على أن أبا أيوب رضي الله عنه فهم من النبي عليه الصلاة والسلام التحريم مطلقا. أما حديث ابن عمر فالظاهر والله أعلم أن ابن عمر لم يبلغه النهي، وإلا لما قال إن أناس يكرهون أن يستقبلوا القبلة وهو استدل بفعل النبي عليه الصلاة والسلام. وفعل النبي وإن كان حجة يخصص العام النهي إلا أن هذا الحديث أي حديث ابن عمر يظهر والله أعلم أنه كان قبل النهي